حلو عليك؟
الحمد لله احسن.
صحة
سلم عليك.
عليك السلام. شلونك؟ طيب عشان تبلغ السلامة.
ان شاء الله.
الله يعافيك. الله يعافيك. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، وأسأله جل وعلا تيسير الأمور للجميع والتوفيق لما يحب ويرضى. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من تفسير سورة الرحمن، ولعلنا بإذن الله عز وجل نقرأ أواخر هذه السورة.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
لما ذكر الله جل وعلا جزاء المجرمين وما هم فيه من العذاب الشديد، ذكر الله عز وجل جزاء المتقين الخائفين لربهم، فقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أتى باللام المفيدة للاختصاص القريب من الملك، كأنهم قد اختصوا وملكوا ذلك المكان، وجاء فيها بجنب الاسم الموصول من لإفادة أنهم هم العقلاء وأن من عداهم فليسوا كذلك. ولمن خاف مقام ربه، خوف الله عز وجل عبادة يتقرب بها المؤمنون وتترتب عليها الثمرات العظيمة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالخوف شعور في القلب يجعل الإنسان يبتعد عن معاصي الله خوفا من الله. والخوف عبادة عظيمة الشأن يتحلى بها أهل الإيمان، وإذا كان مع الخوف علم أصبح يقال له خشية، وهي من أعلى درجات المؤمنين. ولذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال جل وعلا: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقوله لمن خاف مقام ربه، قيل المراد به من خاف ذلك الموقف الذي يقف فيه الإنسان بين يدي الله جل وعلا فيحاسبه على أعماله ويجازيه عليها ويسأله ويقرره عما عمله في الدنيا. فمن خاف ذلك الموقف قدم عملا صالحا. وقيل بأن المراد به خاف مقام الله مقام ربه، أي علم أن الله يقوم بشؤونه فخاف من الله عز وجل أن يترك إمداده بالخير والطاعة. وجاء هنا بلفظة ربه لبيان أن الله هو المنعم المتفضل، لأن الرب هو الذي يربي بصنوف النعم. ثم قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. جاء بلفظ الجنة وهي مقر النعيم التي فيها من الأشجار ما يلتف بالإنسان فيستر ما حوله، وجعلها جنتين لينتقل ذلك المتقي بين هاتين الجنتين مرة هنا ومرة هناك، ليكون ذلك أدعى لكثرة تنعمه بما فيهما. ولكن الكلام في كيف يخاف الإنسان مقام ربه حتى يحوز على هذا الأجر العظيم، وكيف يربي قلبه على زراعة مخافة الله جل وعلا. وقال بعض أهل العلم بأن إحدى الجنتين جزاء لفعل الطاعات والأخرى جزاء لترك المنهيات. ثم قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. بأي نعمة من نعم الله عز وجل عليكم تكذبون بها؟ أتى بها في هذا المقام لبيان أن وعد الله للمؤمنين نعمة على العباد، نعمة في الدنيا كما أنه نعمة في الآخرة، لأن من التزم بطاعة الله وخاف مقام ربه كما تصلح له الآخرة ويسعد فيها السعادة الكاملة كذلك يسعد في الدنيا وتصلح له الدنيا. ولذلك فوعظ الله الذي يترتب عليه طاعة الناس صلاح لأحوالهم في الدنيا، فهو نعمة من رب العزة والجلال. ثم قال تعالى ذواتا أفنان، أي أن هاتين الجنتين ذواتا أفنان، أي صاحبتا أفنان. قيل المراد بالأفنان الأغصان التي تتنوع وتكون على أنواع مختلفة، وقيل المراد بالأفنان أنواع النعيم المختلف، سواء كان نعيما ظاهرا أو كان نعيما باطلا، مما لم تسمع به أذن ولم تر عين ولم يخطر على قلب بشر. ولذا كان فيهما من الأشجار أنواع كثيرة مختلفة متنوعة، منها ولذا تنوعت أغصانها بتنوع أشجارها، فهناك أغصان طويلة وهناك أغصان عريضة وهناك أغصان مائلة وهناك أغصان مستقيمة. ثم قال تعالى فيهما، أي في هاتين الجنتين، عينان تجريان. العين العين مكان تفجر الماء، وتجريان أي أن ماءهما كثير غزير لدرجة أنهما تجريان. وجريان المياه بين أيدي الناس تبتهج به النفس وتسعد به وتسر به. ثم قال تعالى فيهما من كل فاكهة زوجان، أي فيهما جميع أنواع الفواكه، وليس الأمر هكذا فقط، بل من كل نوع يوجد زوجان مختلفان. فإذا كان عندهم برتقال مثلا فهو نوعان مختلفان، قيل بأن أحدهما يكون رطبا والآخر يكون يابسا، وقيل بأن أحدهما يكون كبيرا والآخر يكون صغيرا. عينان تجريان وفيهما من كل فاكهة زوجان، بحيث يكون لكل نوع من الطعم والحلاوة واللذة ما ليس للطعم للنوع الآخر. ثم قال تعالى متكئين، أي من صفتهم أنهم يتكئون، ومن حالهم أنهم يتكئون فلا تعب ولا مشقة، بل جلسات أنس وجلسات نعيم. متكئين أي قد اتكأوا واعتمدوا في جلستهم على فرش بطائنها من استبرق. الفرش ما يفرش تحت الإنسان من أنواع ما يجلس عليه، قال بطائنها أي دواخلها ومن استبرق. الاستبرق نوع رفيع من أنواع الحرير، وهذا إذا كان في بطائنها وهو الأمر وهو الجزء الداخل الباطن، فكيف بأمرها الظاهر؟ فهم قد جلسوا على هذه الفرش اللينة السهلة التي تأنس النفس بالجلوس عليها، وبالتالي فهم يجلسون جلوسا يرتاحون فيه لا تعب فيه ولا مشقة. عندهم أحسن أنواع ما يجلس عليه من أنواع المتكئات. قال: وجن الجنتين دان. الجنى يعني الثمار، فثمار الجنتين دان أي قريب من الإنسان، بحيث إذا تمنى الإنسان شيئا من جنى الجنتين وصل إليه مباشرة ولم يتأخر ذلك الجنى إليه، بل يتناوله الإنسان على أي حال يكون عليها، سواء كان جالسا أو كان مضطجعا أو كان قائما. ينزل الغصن حتى يصل إلى فمه فيتمكن من أكله. قال تعالى: فيهن قاصرات الطرف، أي في هاتين الجنتين جوار حسان. فيهن يعني في قصور هاتين الجنتين ومنازل هاتين الجنتين. قاصرات الطرف أي جوار قد قصر الله عز وجل أعينهن وقلوبهن على صاحبهن فلا ينظرن إلى غيره. وذلك لأن الله عز وجل يعطي الأزواج من الحسن والجمال ما يجعل هؤلاء الجوار لا ينظرون إلى غيرهم، وهؤلاء الجوار أيضا فيهن حسن وجمال. قال تعالى: لم يطمثهن، أي لم ينلهن إنس قبلهم ولا جان، لا بجماع ولا بلمس ولا بطمث ولا بغيره، قبل أصحابهم إنس ولا جان، أي أحد كائنا من كان من صفته. ثم قال: كأنهن الياقوت والمرجان، أي أن هؤلاء الجواري التي تكون لهؤلاء الخائفين في الجنات كأنهن الياقوت والمرجان، أي قد بلغن من الحسن والجمال غايته، فهن أبكار وهن كذلك متحببات إلى أزواجهن لا ينظرن إلى غير الأزواج، وكذلك هن مثل الياقوت والمرجان. الياقوت صافي، ولذلك هؤلاء النساء صافيات المنظر، ليس فيهن ما يكدر منظرهن. وكأنهن المرجان في بياضهن، لأنهن أشد شيء بياضا. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان، أي هل يجازى من كان محسنا إلا بأن يحسن إليه؟ والإحسان قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأصحاب الإحسان يحسن الله عز وجل إليهم. وقيل بأن المراد أن من أحسن الله إليه في الدنيا بأن جعله من أهل الخير والطاعة يجازئه الله بالإحسان التام يوم القيامة، فيكون المراد بالآية على هذا أن من قبل إحسان الله بتمسكه بطاعة الله فإن الله سيحسن إليه يوم القيامة. ولا يمتنع أن يكون المراد بالإحسان الأخير الإحسان في الدنيا والإحسان في الآخرة، فمن أحسن في الدنيا فإن الله سيحسن إليه في الدنيا والآخرة، فإن الله قد ذكر بأن من كان بأنه سيزيد المهتدين هداية، كما قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهذه مرتبة عالية تكون لأصحاب الخوف من الله. متى يكون الإنسان خائفا من الله؟ إذا حدثته نفسه بالإقدام على منكر انتفضت نفسه وأبعد عن ذلك المنكر ولم يقدم عليه. وكلما جاءت إليه نفسه ليشتغل بشيء من أنواع الملهيات عن طاعة الله لم يستجب لها، لأنه يخاف من الله ويعلم أن الله إنما خلقه لعبادته. ثم قال تعالى: ومن دونهما جنتان، أي من دون الجنتين السابقتين جنتان. ظاهر هذا أنهما أقل منهما رتبة، فالأولى تكون للسابقين والأخرى تكون للمؤمنين. قال: ومن دونهما جنتان. هاتان الجنتان قد ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما قد بنيا من فضة، بناؤها وآنيتها وحليتها، والأولى تكون من الذهب. قال: مدهامتان، أي أن الغالب على لون هاتين الجنتين لون الخضار لما فيهما من أنواع الأشجار. قال: فيهما عينان نضاختان، أي فيهما عينان تخرج منهما المياه. ومن صفتهما أنهما نضاختان، أي أن الماء يفور منهما ويخرج إلى خارج الأرض. فالأولى عينان تجريان، وهذا أكبر في النعيم، والثانية عينان نضاختان يفور الماء منهما. قال: فيهما فاكهة ونخل ورمان. في الأولى من كل فاكهة زوجان، وهنا فيهما فاكهة، أي أنواع متعددة، ولكنه لا يلزم من هذا أن يكون فيهما جميع أنواع الفاكهة، ولا يلزم أن يكون من كل نوع من كل صنف نوعان. ومن أنواع ما لديهم من الفواكه النخل الذي يشتمل على الرطب والتمر والرمان، وأشجارهما فيهما منافع كثيرة. ثم قال تعالى: فيهن، أي في هاتين الجنتين، واستعمل فيهما الضمير فيهن ولم يثني ويقول فيهما، إشارة إلى تعدد الدور فيهما. خيرات حسان، الخيرات صاحبات الأخلاق الفاضلة والكلام الطيب. حسان، أي أنهن حسان المنظر، فوجوههن حسنة وأبدانهن جميلة. قال: حور مقصورات في الخيام، الحور اللاتي فيهن البياض، وخصوصا بياض العين، فعيونهن شديدة السواد في لبها، شديدة البياض في ظاهرها. مقصورات في الخيام، أي لا يتجاوزن مكانهن، بل يبقين في الخيام التي أعدت لهن. وهذه الخيام قد ورد في الأحاديث أنها خيام من اللؤلؤ، خيام عظيمة يشاهدها الإنسان من بعد، معنى كونهن مقصورات في الخيام أنهن يتجهزن لأزواجهن ويستعد ويرتبن أنفسهن لأصحابهن ممن أعطين إياه، حور مقصورات في الخيام. قال: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم يلمسهن أحد من الإنس ولا من الجان، فلم يجامعهن ولم يفتضهن أحد قبلهم. قال تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، أي أن أصحاب هاتين الجنتين الدانيتين متكئين، أي عندهم ما يتكئون عليه ويجعلون أبدانهم تميل عليه في جلساتهم، على رفرف خضر. الرفرف أنواع الفرش، ولونها لون الأخضر، وعبقري حسان. العبقري أنواع الفرش التي يفرشونها ويجلسون عليها، قد زادت هذه الفرش مجالسهم حسنا وبهاء، إذا جلس الإنسان وقد فرش ما أمامه بفرشة جميلة مهيئة، فهذا يجعله يأنس في مجلسه ذلك. والعبقري قال: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. ثم قال جل وعلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي نعمة من نعم الله تكذبون يا أيها الإنس والجن. والوعظ بذكر الجنة كما تقدم نعمة، لأنه يترتب عليه أن يخاف الناس من الله فيقدمون على الطاعة ويبعدون عن المعصية فتصلح لهم الدنيا. وهكذا أيضا إذا التزم الناس بهذا الوعظ كان ذلك من أسباب نعيم الله عليهم في الآخرة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تقولون كما تقول الجن، لا بشيء من نعم الله نكذب، وفي لفظ لا بشيء من نعمك يا ربنا نكذب. واستعمل هنا لفظ ربكما لبيان أن رب العزة والجلال ينعم على العباد ويربيهم بأنواع النعم، وقوله آلاء جمعها لأن نعم الله كثيرة متعددة. وهذه الجملة تكررت في هذه السورة 31 مرة، ذكرها 8 مرات عند ذكر النعم التي في أول السورة، ثم ذكرها 7 مرات عند ذكر النار، فإنه يشير إلى عدد أبواب جهنم، ثم ذكرها 8 مرات في الدرجة الأولى من درجات أصحاب الجنة، ثم ذكر البقية في الدرجة الثانية من أصحاب الجنة. وتلاحظون الفرق بين المنزلتين، فالمنزلة الأولى قال ذوات أفنان، أي أغصان كثيرة متعددة، وبينما في الثانية مدهامتان كستها الخضرة ولم يلزم منه تعدد الأغصان فيها، وفي الأولى عينان تجريان والثاني عينان نضاختان، وفي الأولى من كل فاكهة زوجان، وفي الثانية فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقال في الأولى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. ولم يكن هذا عند أصحاب الصنف الأول، إنما قال عنهم: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فالصنف الأول أعلى من الصنف الثاني. وقال في وصف النساء للصنف الأول: فيهن قاصرات الطرف، وقال: لم كأنهن الياقوت والمرجان. فهذه أعلى درجة من أصحاب الصنف الأول الثاني الذين قال: فيهن خيرات حسان، حور مقصورات في الخيام. وقال في الأولين: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ معناه أنهم أصحاب الإحسان، ولم يقل ذلك في أصحاب الصنف الثاني، بل مجرد تقديم الصنف الأول دليل على أفضليتهم على الصنف الثاني. ثم قال جل وعلا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك أي تكاثرت بركته، والبركة ناشئة منه لذاته. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والمراد بالبركة النماء والخير وزيادة العطاء. واسم ربك فيه دلالة على أن كل ما ذكر عليه اسم الله فهو مبارك عظيم النفع، ولذا قال ذي الجلال والإكرام، أي صاحب العظمة، والإكرام أي صاحب الإحسان. وقيل بأن تبارك بمعنى تنزه وتقدس، ولا يمتنع أن يكون الجميع مرادا بهذا اللفظ. وهذا يشير إلى ما تقدم في أوائل هذه السورة: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، حيث كررها في آخر السورة فقال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وفيه إشارة إلى الترغيب في الإخلاص في النية. ففي هذه الآيات من الفوائد الترغيب في الخوف من الله، وخوف الله مقام عظيم ومنزلة رفيعة، ينبغي بأهل الإيمان أن يحرصوا على تنميتها في قلوبهم. وخوف الله يكون بوسائل مختلفة، منها معرفة آلاء الله وأنه المنعم بالنعم القادر على سلبها، بالتالي تخاف من الله، وبمعرفة أسماء الله وصفاته جل وعلا. ومما يكون سببا في زيادة خوفك من الله أن تطالع قصص النار وتخاف من أن تكون من أهلها. وكذلك مما يزيد الخوف من الله عندك أن تعلم أن الخوف من الله هو الذي ينجيك من عذاب جهنم ومن غضب الباري جل وعلا. ومما يزيد الخوف من الله في قلبك أن تطالع قصص الأمم السابقة واللاحقة الذين نزلت بهم العقوبات المتعاقبة. ومما يزيد الخوف من الله في قلبك أن تقرأ آيات الله الشرعية وتطالع ما فيها من الأخبار ومن صفات الباري. ومما يزيد الخوف من الله في قلبك أن تطالع سنن الله، أن تطالع مخلوقات الله عز وجل التي هي عظيمة الشأن، فالخالق لها قادر عظيم الشأن. وفي هذه استدل بعض أهل العلم بهذه الآيات على أن العبد المؤمن قد يتنعم في الدنيا ويتنعم في الآخرة. وليس من مفهوم الزهد ابتعاد الإنسان عن نعم الله، وإنما مفهوم الزهد استعمال نعم الله في مراض الله. ومن فوائد هذه الآيات الترغيب في إحسان الإنسان في عبادة الله وفي معاملة عباد الله. وفي هذه الآيات أن من كان من أهل الإحسان فإن الله عز وجل يزيده إحسانا. وفي هذه الآيات الترغيب في ذكر اسم الله عز وجل في جميع أحوال العبد ليكون ذلك من أسباب النماء والبركة. وفي هذه الآيات أن شأن المؤمن أن يعظم الله سبحانه وتعالى وأن يشاهد إحسان الله عليه. وفي هذه الآيات أن ذكر نعيم الجنة نعمة من الله عز وجل، لأن مجازاة المحسن بالإحسان نعمة، وكذلك وجود الوعظ بذكر صفات الجنة مما يجعل الناس يقدمون على أنواع الطاعات ويبعدون عن المعاصي نعمة من الله عز وجل. وفي هذه الآيات التذكير بنعم الله جل وعلا، وكما ذكرنا الله بنعمه ينبغي بنا أن نذكر عباد الله بنعم الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، فدعاك بالدعوات الصادقات فتلقيتها بالإجابة والقبول. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أمر دنيانا وأمر آخرتنا. اللهم إنا راضون عنك فارض عنا. اللهم إنا نحبك فأحبنا. اللهم إنا نرجو إحسانك فوفقنا للإحسان في عبادتك والإحسان لعبادك. اللهم املأ قلوبنا من خشيتك وخوفك. اللهم املأ قلوبنا من خشيتك وخوفك. اللهم بارك لنا في جميع شأننا. اللهم إنا نسألك البركة في جميع شؤوننا. اللهم إنا نسألك المنازل العالية من الجنات. اللهم ارفع درجاتنا في جنات الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. من تحركت شهوته فلم ينزل لم يفسد صومه بذلك. المراد بالمكر التدبير الخفي الذي لا يعرف طريقته وهيئته، وقد جاء في النصوص ذكر أن المكر السيء لا يحق إلا بأهله، مما يفيد أن هناك مكرا ليس بسيء، يكون فيه تدبير خفي من أجل دفع المكر السيء أو من أجل إصلاح أحوال الناس. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ضبط الصحابة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فنقلوا صفتها بجزئياتها بتفاصيل دقيقة يعجب الإنسان منها، مما يدلك على أن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مضبوطة مسجلة مدونة تناقلها الرواة. ومما تناقلوه في هذا أنهم تناقلوا صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم، فذكروا أنه في الجلسة بين السجدتين كان يفترش، يعني ينصب رجله اليمنى ويجلس على رجله اليسرى بعد أن فرشها. وأما في التشهد الأخير فكان صلى الله عليه وسلم يتورك، بأن كان ينصب رجله اليمنى ويضع ورك رجله اليسرى ويضع عقب رجله اليسرى تحت وركه الأيمن، ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى. ومما نقلوه في هذا صفة اليدين، فقد كان صلى الله عليه وسلم في الجلسة بين السجدتين يبسط يديه ولا يقبض أصابعه، ويضم الأصابع بعضها على بعض ويضعها على فخذه بحيث يكون أطراف الأصابع عند الركبة. وأما في التشهد الأخير فقد كان صلى الله عليه وسلم يبسط يده اليسرى ويضم أصابعه ويضعها على فخذه ويضع أطراف أصابعه على ركبته. وأما بالنسبة لليد اليمنى فالصواب أنه يقبضها ولا يبسطها، فيقبض الخنصر والبنصر. وبالنسبة للأصابع الثلاثة ورد فيها ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يقبض إصبعه الوسطى بالإبهام ويشير بالسباحة، والصفة الثانية أنه كان يقبض أصابعه الثلاثة إلى الوسطى ويقبض عليها إبهامه ويشير بالسباحة، والصفة الثالثة أنه يضع طرف أصبعه الإبهام على طرفي أصبعيه السباحة والوسطى ويشير بالسباحة. وأما كيفية الإشارة فقد كان صلى الله عليه وسلم يشير بها إلى الأعلى ولم يكن يشير بها يمينا وشمالا، وإنما كان يشير إلى الأعلى. وكان صلى الله عليه وسلم لا يشير بها جميع الوقت، بل ورد أنه كان يشير بها عند يوحد الله بها، وورد أنه يشير بها يدعو الله بها، فإذا دعا الإنسان أو وحد الله أو ذكر الله فإنه يشرع له أن يشير بأصبعه السباحة. مثال ذلك إذا قال التحيات لله أشار بها، وإذا قال على عباد الله أشار بها، وإذا قال ورحمة الله أشار بها، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشار بها، وهكذا عند قوله رسول الله، وهكذا إذا قال اللهم فيشير في هذه المواطن لأنه يدعو بها ويذكر الله بها ويوحده. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من استنى في نهار رمضان ماذا عليه؟
إذا أخرج المني متعمدا فقد عصى الله بذلك وعليه التوبة من هذا الذنب العظيم الذي أفطر به، وعليه أن يقضي هذا اليوم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم صلاة النوافل والجمعة للمسافر؟
صلاة النافلة على نوعين: السنن الرواتب، فنقول الأفضل للمسافر أن يتركها، والثاني النوافل من غير السنن الرواتب، هذه مستحبة للمسافر كما تستحب لغيره، ولذا إذا دخل المسجد شرع له أن يصلي تحية المسجد مع أنه مسافر، وصلاة الليل مستحبة، وهكذا أيضا صلاة التراويح مستحبة للمسافر إن لم تقطعه عن سفره، وهكذا أيضا سنة الضحى مستحبة للمسافر، وهكذا أيضا سنة الفجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في سفره وحضره، وكذلك سنة الوتر تشرع للمسافر. نعم. جاءت النصوص بتحريم الرشوة والتشديد والتغليظ في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي، قد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لتدلوا بها إلى الحكام، لتأكلوا فريقا من أموال الناس، فمنع الله عز وجل من أكل الرشوة ونهى عنها، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، فجعل الرشوة إثما ومعصية وذنب، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، والمال الحاصل بها سحت خبيث يفسد بقية المال ويذهب بركته ويسخط الرب جل وعلا. والرشوة لها أنواع مختلفة، منها أن يدفع الإنسان مالا لأخذ حقوق الآخرين، كما لو دفع إلى القاضي ليحكم له، أو دفع إلى الموظف ليقدمه على غيره، وحينئذ يمنع من مثل ذلك ويكون هذا من الرشوة. ومن أنواع الرشوة هدايا العمال، الموظفون الذين يأخذون رواتب على أعمالهم، لا يجوز لهم أن يأخذوا من الناس مالا آخر، لأن عمله مستحق بالأجرة التي يأخذونها أصالة، فلا حق لهم في مثل هذه الهدايا. وأهل الباطل يحاولون أن يروجوا باطلهم بأسماء حسنة لتكون مقبولة، ويسمون الرشوة هدية، لا، الرشوة غير والهدية غير، الهدية مرغب فيها مأمور بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية بخلاف الرشوة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين التفاؤل والطيرة؟
المراد بالطيرة التشاؤم بحيث يظن أن شيئا من الوقائع الأرضية أو السماوية يكون دليلا على وقوع شيء من الشر. مثال ذلك: بعضهم يتشاءم من رؤية المدانين أو رؤية المرضى أو رؤية جنازة الميت، هذا تشاؤم مذموم وطيرة. وبعضهم إذا رأى شيئا من هذه الأفعال تكدرت نفسه وجزعت وتغيرت، فهذا أيضا من الطيرة مذمومة شرعا. وبعض الناس إذا رأى بعض المظاهر توقف عن بعض أعماله يظن أن لها تأثيرا، كما لو رأى طيورا تطير، أو رأى في أول سفره معتوها، أو رأى في أول سفره شيئا من ما تعافه النفوس، فهذا مذموم من الطيرة الممنوعة شرعا. ومن أنواع ذلك التشاؤم بالأشهر أو التشاؤم بالأعداد والأرقام، كما يفعله بعضهم من التشاؤم بالرقم 13، هذا مذموم منهي عنه. وأما الفأل فالمراد به تسلية النفس برؤية الحسن من الأشياء مما يجعل النفس تؤمل الخير. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لما قيل له بأن سهيل بن عمرو قد جاء قال: سهل أمركم. والمعنى في هذا أن الإنسان إذا شاهد ما تسر به نفسه أو سمع ما يكون سببا لاستقرارها وهناءتها جعله يتفاءل ويظن بربه ظن الخير، فيحسن الظن بالله جل وعلا كما أحسن إلى هؤلاء يحسن إلي. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: من هم أهل البيت؟ لأني أعطيت شخصا قهوة وقال لي هو من أهل البيت، نريد تبيع ذلك.
أهل البيت المراد بهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختص هذا بأصباطه من أبناء الحسن والحسين، بل يشمل أبناء عمومته، أبناء عبد المطلب وبني المطلب وبنو هاشم، فكل بنو هاشم من أهل البيت لا يعطون من الزكاة. ومن قصر مفهوم أهل البيت على ذرية الحسن والحسين فقد أخطأ في هذا. وقد جاءت النصوص ببيان أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في مسمى أهل البيت، فعائشة رضي الله عنها من أهل البيت، وحفصة من أهل البيت، كما قال عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ثم قال جل وعلا: إنما يريد أن يطهركم أهل البيت ويذهب عنكم الرجس، أن يطهركم أهل البيت، فدل هذا على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت. ومن أحكامهم أنهم لا يعطون من الزكاة الواجبة، لأن الزكاة أوساخ أموال الناس، فيتنزه عنها أهل البيت، فإن وجدوا ما يكفيهم، وإلا وجب على الناس أن يعطوهم من حر أموالهم لا من زكواتهم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف أخشع في الصلاة وأتدبر القرآن يحصل على البكاء مثل باقي الناس؟
الخشوع في الصلاة مرتبة عظيمة، ولذا قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيش؟ خاشعون. وبالتالي فإن من أسباب الفلاح ومن أسباب الفردوس الأعلى الخشوع في الصلاة. ومن أنواع الخشوع تدبر القرآن، كيف نخشع في الصلاة. للخشوع أسباب علينا أن نبذلها، من تلك الأسباب راحة البدن، بحيث إذا أقبل الإنسان على الصلاة فإذا ببدنه مرتاح. أما من يجهد ندى بدنه وتجده لا ينام إلا قليلا، وتجده يشتغل بالحديث مع فلان ومع فلان ولا يريح بدنه، فحينئذ عند الصلاة سيكون بدنه مرهقا متعبا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد، فلعله يدعو ربه فيسب نفسه. وكذلك من الأسباب أن يفرغ الإنسان نفسه من أنواع المشغلات والهموم والغموم. ومن أنواع ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن يتذكر الإنسان أنه بين يدي الله رب العزة والجلال، رب السماوات والأرضين. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن تحرص على التزام سنن الصلاة. ماذا تفعل بيديك؟ ماذا تفعل بقدميك؟ ماذا تفعل بركبتك؟ ماذا تفعل بعضدك؟ ماذا تفعل ببطنك؟ ماذا تفعل برقبتك؟ ماذا تفعل برأسك؟ فإنك إذا تفكرت فيها وحرصت على اتباع السنة فيها كان ذلك من أسباب حضور ذهنك في الصلاة. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن تتفكر فيما تقرأه في صلاتك. أول ذلك الله أكبر، ما معناها؟ إلى تسليمك. القاعدة الشرعية في من يتقدم للصلاة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني الأحفظ. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، في لفظ فأقدمهم إسلاما. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليؤمكما أكبركما، لأنهما كانا متساويين في القراءة وفي علم السنة وفي الإسلام والهجرة. فهذه هي الصفات التي بها يتقدم الإنسان على غيره. وقد جاء في آخر الحديث قال: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. أصحاب الولايات يتقدمون على غيرهم ويقدمون من يرونه. نعم.
قراءة القرآن جماعة في المسجد للمراجعة؟
هذه القراءة القراءة الجماعية في المسجد على أنواع. النوع الأول أن يقرأ واحد والبقية يستمعون، فهذه سنة وهذه مشروعة، وهي التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يفعلها أصحابه بعده. النوع الثاني أن يتعاقبوا في القراءة، بحيث يقرأ كل واحد منهم شيئا، فهذه أيضا جائزة، وقد ورد عن بعض الصحابة أنه كان يفعلها. الصفة الثالثة أن يقرأوا جميعا، يعني يقرأ الجميع في وقت واحد، فهذه الصفة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، وخير الهدي في الهدي النبوي. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تسقط صلاة الضحى يوم الجمعة؟
صلاة الضحى مستحبة، وقد جاءت النصوص بالترغيب فيها. قال أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام، وأن أصلي الضحى. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل سلامة من ابن آدم صدقة، أي يجب على كل إنسان أن يتصدق بصدقة عن كل مفصل من مفاصله، أو عن كل عظم من عظامه. قال: فكل تسبيحة صدقة، كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. وصلاة الضحى كما تشرع في يوم السبت والأحد تشرع في يوم الجمعة، لأن النصوص الواردة بمشروعيتها عامة، لم تفرق بين يوم الجمعة وغيره. الإرادة المراد بها عزم القلب، فمن عزم بقلبه فإنه حينئذ يدخل في هذه الآية. ومن أنواع إرادة الإلحاد التجني، إرادة التجني على الناس في دمائهم وأموالهم، فمن أراد الاعتداء هذا أراد الإلحاد. ومن إرادة الإلحاد الدعوة إلى ترك دين الله أو صد الناس عن عبادة الله، فهذا من إرادة الإلحاد. ومن أنواع إرادة الإلحاد أن يرغب الإنسان في وجود البدعة أو وجود الشرك. الإنعام المراد به صفتان: الصفة الأولى العلم، والصفة الثانية العمل بذلك العلم. ولذا ذكر الله طائفتين، الأولى المغضوب عليهم وهم من عندهم علم ولا يعملون به، الصنف الثاني الضالين وهم الذين يعملون بدون أن يكون عندهم علم. وقد قال الله عز وجل في بيان أصناف هؤلاء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الأفضل أن يخرج أهل البلد زكاة أموالهم وأبدانهم في البلد الذي هم فيه، خروجا من الخلاف وسدا لتطلع الفقراء، لأن الفقراء في كل بلد يتطلعون إلى الأغنياء في بلدهم. من رأى القبلة، من رأى الكعبة، وجب عليه أن يتجه إليها في صلاته، لقول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام. الصلاة في مثل هذا المصلى جائزة ولا حرج على الإنسان فيه، ومن صلى فيه لم يلحقه شيء من الإثم، لأن هذا مكان مهيئ للصلاة، كان بمثابة المسجد، بخلاف ما إذا لم يكن هناك مكان مهيئ. فالأصل وجوب أن يصلي الرجل في المسجد، لقوله: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ساحات المسجد، هل هي من المسجد أو ليست منه؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، فمنهم من أثبت ومنهم من نفى. والراجح في هذه المسألة أن ساحات المسجد إذا كانت محوطة بسور للمسجد أو مهيئة للصلاة فيها كما يهيئ داخل المسجد فهي مسجد لها أحكام المسجد، ومن ذلك تحية المسجد. من كان كذلك على نوعين: النوع الأول من نوى الدخول في النسك، من نوى الدخول في النسك، فهذا يكون عليه فدية أذى، يخير فيها بين ثلاثة أشياء: إما أن يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام، أو يذبح شاة في مكة لمساكينها، والنوع الثاني من لم ينوي الدخول في النسك، فهذا نقول تجاوز الميقات فوتعين عليه ذبح شاة لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة. إذن الناس على صنفين: الصنف الأول من تجاوز الميقات ولم يجد الإزار والرداء فنوى الدخول في النسك، فنوى الدخول في النسك ولبى، فحينئذ نقول هو ترى لبس المخيط وهو محرم، ومن لبس المخيط وهو محرم عليه فدية أذى يخير فيها بين ثلاثة أشياء: ما إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، وبالخيار. والصنف الثاني من تجاوز الميقات ولم ينوي الدخول في النسك، فهذا نقول له يجب عليه ذبح شاة لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الضاكية التي توضع فوق الرأس وهل في ترك شيء؟
لا يجوز لبس الطاقية للمحرم لأنه مأمور بتغطية رأسه، وأما بالنسبة لغير المحرم فيجوز له لبسها ويجوز له تركها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاسر الرأس ليس عليه شيء على رأسه، ولكن إذا كان الناس من عوائدهم ومما يرونه مناسبا للعبد أن يغطي رأسه بنوع من أنواع اللباس، حسن بالإنسان أن يفعل ذلك، وإلا فالأصل أنه مباح. قد كما تقدم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاسر الرأس. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من ترك صيام رمضان هل يعتبر كافرا؟
من ترك صيام رمضان على نوعين: من أنكر وجوب الصيام وقامت عليه الحجة فحينئذ نخوفه من فعله، لأن إنكار ما علم من دين الله بالضرورة كفر، وبالتالي نقيم الحجة عليه، ولكن لا يعتدي عليه أصناف الناس، أفراد الناس ما يعاقبونه، العقوبة لأصحاب الولاية. النوع الثاني: من ترك الصيام متعمدا لكنه يعتقد وجوب الصيام، فهذا مقدم على كبيرة من كبائر الذنوب وذنب عظيم ومعصية شنيعة، إلا أنه لا يكفر بذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا تقدم المصلي على الإمام في صلاة المكتوبة أو في صلاة الجنازة هل تصح صلاته؟
جمهور أهل العلم على عدم صحة الصلاة، ويقولون بأنه لا تصح صلاة من تقدم على الإمام سواء في صلاة مفروضة أو جنازة، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول قالوا بأن الإمام إنما سمي بهذا الاسم لتقدمه وإمامته، وحينئذ لا يصح أن يكون الإنسان خلف الإمام أمام الإمام. واستدلوا على ذلك ثانيا بأن الأصل في العبادات أنها توقيفية، وموقف المأموم بالنسبة للإمام من أنواع العبادة، ولم يرد في النصوص أن المأموم تقدم على الإمام، كان يقف على يمينه وعلى شماله وهو خلفه، ولم يثبت أنه أن مأموما أوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بآثار واردة عن عدد من الصحابة. وذهب بعض المالكية، اختاره المجد بن تيمية، إلى أنه في حال الحاجة الشديدة والاضطرار لا بأس أن يتقدم المأموم على الإمام، وقالوا لأن الشرع قد ورد بالأمر بتقييد التقوى بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تحية الكعبة الطواف؟
هذا الكلام ليس، هذا الكلام قد ذكره بعض الفقهاء، ولكن ليس له أصل، وإنما تحية المسجد أي مسجد، ومن هذا المسجد أداء ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فقوله المسجد مفرد معرف بال، فيفيد العموم، ومما يفيده في هذا أن يدخل فيه هذا المسجد مسجد الكعبة. و نعم. هذا الفعل فعل خاطئ، ولا يجوز أن يسلم المأموم مع سلام الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إلى أن قال: وإذا سلم فسلموا، أتى بحرف الفاء المفيد للتعقيب، يعني أن سلام المأموم يكون بعد سلام الإمام. لكن لو سلم التسليمة الأولى، هل يحق للمأموم أن يسلم إذا سلم الإمام التسليمة الأولى؟ هل يحق للمأموم أن يسلم بعده التسليمة الأولى قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، ومنشأ الخلاف من شيئين: الأول فهم اللفظ السابق وإذا سلم فسلموا، هل المراد به أي تسليم أو المراد جميع التسليم؟ والشيء الثاني الخلاف التسليمة الثانية، هل هي واجبة وركن في الصلاة، أو إن الواجب التسليمة الأولى فقط؟ والأظهر أن الواجب هو التسليمة الأولى، وأن التسليمة الأولى عبادة مستقلة، ولذا فلا مانع أن يسلم الإنسان التسليمة الأولى بعد تسليمة إمامه الأولى، ولو لم يسلم الإمام الثانية، لكن الأفضل في حقه ألا يسلم، ألا يبتدئ بالتسليم إلا بعد أن يفرغ إمامه من التسليم، خروجا من الخلاف احتياطا للعبادة وزيادة فيها. نعم. لا يصدق، هذا جني فاسق عصى الله بدخوله في بدنها، وبالتالي فمثله ليس بعدل وليس بأهل أن يصدق. نعم.
يصلي في مكان اعتكافه أم يصلي في صحن
لا حرج على المعتكف في أن ينتقل من مكان اعتكافه ولا ينقص هذا من أجل الاعتكاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، فإذا أراد أن يصلي تقدم فصلى بالناس، فالسنة أن تتقدم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا معتكف، اتصل علي صديق لي لأذهب إليه إلى المطار وأتي معه، فهل يبطل اعتكافي إذا ذهبت إليه؟
أعيد السؤال.
يقول السائل: أنا معتكف واتصل علي صديق لي لأذهب إلى المطار وأتي به، فهل يبطل اعتكافي؟
هذا يستطيع الإنسان أن يستغني عنه، وبالتالي إذا خرج لهذا الأمر فإن اعتكافه ينقطع، لا يبطل اعتكافه قبل ذلك، يحسب له الاعتكاف السابق. الاحتلام الذي يحصل في المنام لا يؤثر على صوم الصائم، لأنه ليس في يد الإنسان ولا باختياره، وبالتالي فإنه لا يؤثر على صومه. إذا أوتر الإمام وأراد الإنسان أن يصلي بعد ذلك، قيل له: الأفضل أن توتر مع الإمام وأن تسلم معه، وإذا صليت بعد ذلك تصلي شفعا. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وترا ثم صلى ركعتين، ولو شفع فإذا سلم الإمام أتى بركعة من أجل أن يتمكن من الصلاة بعد ذلك ويوتر آخر ليلة، فلا بأس ولا حرج في مثل هذا، وهو جائز. ويلاحظ هنا أن الإنسان ينبغي به أن لا ينصرف حتى ينصرف إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.